بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الصيد، وذكرنا أن للصيد حالتين باعتبار إدراك الصائد له، فما هما؟ ما أدركه حيا أدرك ذكاته، فهذا يشترط فيه التذكية، صحة تذكيته فقط. والحالة الثانية ما أدركه وقد مات، فهذا قلنا يشترط فيه شروط ذكرها العلماء. من هذه الشروط التي ذكرناها أن يكون الصائد ممن تحل ذكاته. ما معنى ممن تحل ذكاته؟ لا، مسلم أو كتابي، فلا تحل ذكاة أو صيد الوثني أو المرتد ونحوه، فيكون ممن تحل ذكاته أي ممن يحل ذبحه وهو المسلم أو الكتابي. الشرط الثاني أن يسمي الله تعالى. متى يسمي الله؟ عند إرسال ما يصطاد به، إن كان يصطاد بشيء من الحيوانات يسمي الله عند إرساله، وإن كان يصطاد بآلة يسمي الله عند إرسال تلك الآلة أو إطلاقها. الشرط الثالث أن يكون الصائد هو الذي أرسل الصيد، أرسل هذا الجارح الذي يصطاد، بمعنى أنه لا يسترسل بنفسه، لا يذهب بنفسه، بل هو الذي يريه الصيد ويرسل عليه. نواصل نقرأ. هذه ثلاثة شروط: أن يكون الصائد ممن تحل ذكاته، وأن يسمي الله تعالى عند إرساله، وأن يكون الصائد هو الذي أرسله ولم يسترسل بنفسه. الشرط الرابع من شروط حل وإباحة الصيد إذا أدركه الصائد وقد مات، أن يكون هذا الجارح الذي يرسله معلما، وهذا الشرط مجمع عليه، أنه لابد أن يكون هذا الجارح الذي يصطاد به معلما، لقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهذا مما أحله الله: وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله. بعد أن ذكر الله هذا المعلم قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا لابد في هذا الجارح أن يكون معلما، وهذا شرط كما سبق لا خلاف فيه، دلت عليه الآية ودلت عليه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث أبي ثعلب في الصحيحين وغيره. ما ضابط تعليمه؟ كيف نعرف أن هذا الكلب معلم وهذا الكلب غير معلم؟ ضابط تعليمه كما ذكر العلماء أمور ثلاثة. إذا وجدت فيه واجتمعت في هذا الكلب فهو معلم، وإن لم فليس بمعلم. الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسله، إذا رأى صيدا وأرسله ينقاد ويسترسل في ذلك، يمشي، بمعنى لا يمتنع عن إرسال من يصطاد به بل ينقاد له ويسترسل في ذلك. الأمر الثاني أن ينزجر إذا زجره بما يعلمه، يعلمه ما يكون به الزجر، فإذا زجره عن صيد منعه منه ينزجر وينقاد. الشرط الثالث أن يكون هذا الصائد أو هذا الجارح إذا أمسك الصيد لا يأكل منه. فهذه أمور ثلاثة تبين أن هذا الجارح معلم، أن يسترسل إذا أرسله، وأن ينزجر إذا زجره، وأن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه. قد يقول قائل ما مقدار ذلك؟ كم مرات لا يأكل من الصيد حتى نعلم أنه معلم؟ هل يكفي أنه لا يأكل من الصيد مرة واحدة فنطلق عليه أنه معلم؟ هذا في خلاف. منهم من قال لا يكون معلما إلا إذا اعتاد ترك الأكل من الصيد، فيتكرر منه ذلك مرة بعد مرة حتى يصير في العرف معلما، حتى يصير في العرف معلما. قالوا أقل ذلك ثلاث مرات. ومنهم من قدره بمرتين، ومنهم من قال بمرة واحدة، إذا لم يأكل من الصيد مرة واحدة فهو معلم. ومنهم من قال لا يعتبر له عدد معين. وأحسن ذلك هو القول الأول، وهو قول صاحبي أبي حنيفة وبنحوه قول أصحاب الشافعي، وروي أيضا عن أبي حنيفة أنه راجع إلى العرف، فلا يشترط عدد معين من المرات لأن العدد يحتاج إلى دليل، إلى توقيف، ولا يوجد دليل، لا يوجد دليل ينص أنه لا يكون الكلب معلما إلا إذا ترك الأكل من الصيد كذا وكذا مرة والكلب ونحوه. لكن إذا أمسك الصيد يترك الأكل منه، وهكذا إذا أمسكه مرة أخرى يترك الأكل منه، وهكذا حتى يعرف أنه معلم وأنه لا يأكل من الصيد. إذن هذا الشرط الرابع من شروط إباحة الصيد الذي يدركه الصائد وقد مات. ما هو حاصل هذا الشرط الرابع؟ معلما، أن يكون هذا الجارح الذي يصطاد به معلما. قلنا نعرف أنه معلم بأن يسترسل إذا أرسله، وبأن ينزجر إذا زجره، وبأن يترك الأكل من الصيد إذا أمسكه. هذه صفة الجارح المعلم. الشرط الخامس في إباحة الصيد الذي يدركه صاحب وقد مات، ألا يأكل منه الجارح. وهذا قول كثير من العلماء، هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وقول إسحاق وأبي ثور، وقال به كثير من التابعين. وصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا يباح إلا إذا لم يأكل منه الصيد، إذا لم يأكل منه الجارح، فإذا أكل منه لا يباح. واستدل على ذلك بحديث علي بن حاتم في الصحيحين قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليك إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. قالوا: فهذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم أن يأكل من هذا الصيد الذي قد أكل منه الجارح، لأنه إنما أكل على إنما صاد وأمسك على نفسه. وهناك قول آخر أنه يباح وإن أكل منه، وهذا القول صح عن جماعة من الصحابة، عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبي هريرة وابن عمر. وهو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك، وهو قول عن الشافعي، الشافعي له قول عن هذا قول، وقال في قول آخر بالقول الأول، هذا قال به مالك وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. استدلوا بعموم الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا هذه الآية عامة، فالله تعالى أباح الأكل مما أمسكه الكلب المعلم مطلقا. واستدلوا بحديث أبي ثعلب الذي ذكره الشوكاني، قلنا عند أحمد وأبي داود، قال: إن لي كلابا مكلبة، قال: إن كان لك كلاب مكلب فكل مما أمسكت عليك، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه. وهذا الحديث سبق معنا ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا إسناده حسن من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا إسناد ظاهر الحسن. ثم رأيت فيه خلافا هذا الحديث، فقد أعله بعض الأئمة، وأيضا قد روي مرسلا، روي عن عمرو بن شعيب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي على أكثر من وجه. وممن أعله البيهقي رحمه الله في السنن، وهكذا أشار إلى إعلاله الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه في المغني، فإنه نقل عن أحمد أنه قال قال يختلفون عنه شيء من فيه، يعني فيه خلاف الحديث، فاستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بإباحته بهذا الحديث، قال ما أمسك عليك كلبك فكل، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، هو حديث عبد الله بن عمرو. وقد جاء عن أبي ثعلب الخشني نفسه، وفي إسناده داود بن عمرو الأودي، وقد أنكر عليه هذا الحديث. هناك قول آخر أراد به صاحبه الجمع بين هذه الأدلة، فقالوا إذا أكل الكلب أو الجارح المعلم عقب إمساك الصيد فيحرم، يعني بعد إمساك الصيد مباشرة، عقب أي بعده مباشرة، إذا أكل عقب إمساكه الصيد فيحرم ذلك. قالوا وعليه يحمل حديث عدي بن حاتم قال فإن أكل فلا تأكل فإنه فإني أخشى أن يكون إنما أمسكه على نفسه. قالوا وأما إذا أمسكه وتأخر انتظر لعل صاحبه يأتي فطال عليه الوقت ولم يأتي صاحبه، جاع هذا الجارح فأكل منه بسبب جوعه، قالوا فلا يحرم، وعليه يحمل حديث أبي ثعلبة وإن أكل منه قال وإن أكل منه. كذا حاول بعضهم الجمع بين هذين الحديثين، ولا شك أن حديث علي بن حاتم أصح، فإن أكل منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فهو أصح من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي ثعلبة. وأما هذا الجمع الذي حصل به الجمع بين القولين فالأمر الثاني لا شك أنه ظاهر، يعني أنه إذا طال عليه الوقت ولم يأتي صاحبه لأخذ هذا الصيد وهو لم يأكله حتى جاع فلجأ إلى أكله بسبب جوعه فهذا لا يحرم صيده، بل صيده مباح لأنه لم يأكل من الصيد باعتباره صيدا، لم يصده لنفسه، صاده لصاحبه، وإنما لما تأخر صاحبه وجاع هذا الجارح أكل منه. الشرط السادس أن يجرح الصيد، أن يجرح في أي موضع من جسده يسيل منه الدم. فإن خنقه خنقا أو قتله بصدمته له أو قتله بوثوبه عليه وتغطيته له حتى مات، فعند أكثر العلماء لا يباح ذلك وهو داخل في الموقوذة التي ذكر الله تعالى أنها محرمة. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، والموقوذة هي التي تضرب حتى تموت، والمنخنقة التي تخنق خنقا حتى تموت. وهكذا النطيحة التي تنطحها غيرها حتى تموت. فكل هذه ذكر الله تعالى أنها محرمة لأنها لم تجرح ولم يسل منها دم، بل ماتت موتا. وهذا كمن سبق قول أكثر العلماء. قال الإمام الشافعي في قول الله، قال: إن ذلك مباح ولو لم يجرحه، لعموم الدليل: فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال: فهذه الآية تفيد أنه يأكل كل ما أمسك عليه سواء جرحه أو لم يجرحه. وهكذا لعموم الأحاديث قال: إذا أرسلت صيدك المعلم فأمسك عليك فكل. قال أيضا: وهذا الحديث عام فيشمل كل ما أمسكه الكلب المعلم جرحه أو لم يجرحه. وجمهور العلماء كما سبق على خلافه قالوا: لأن الصيد يقوم مقام الذبح، وقد جاء في الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا: فهذا الحديث يبين أن ما لم ينهر الدم لا يباح. الشرط السابع: أن يرسله على صيد. بمعنى يرسل وهو يرى صيدا يرسله عليه. قالوا: فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به فأصاب صيدا وجاء به، قالوا: لا يباح. وهذا قول أكثر العلماء. قالوا: مثله ما إذا رمى بسهم، هكذا رمى به لغير قصد شيء بعينه فوقع على صيد، قالوا: لا يباح. فهذا كذلك. وأيضا لو يلحق بهذا قال: أرسله على صيد أو على موضع يغلب في ظن أن فيه صيدا، كإنسان مثلا معتاد أن هذا المكان فيه صيد لكن لا يرى شيئا بعينه، فأرسل كلبه المعلم فبرز صيد من ذلك الموضع فأخذ أيضا يباح، لأنه أرسله على هذا الموضع ويغلب على ظنه أن فيه صيدا. هذه 7 شروط في الحالة الثانية، وهي ما إذا أدركنا الصيد وقد مات لم ندرك زكاته، فيشترط في هذه الشروط 7 حتى يكون مباحا. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل، هل تعليم الصيد خاص بالكلب أو يباح ما صاده غيره من الجوارح المعلمة؟ عامة العلماء من السلف ومن بعدهم على أن كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من السباع ومن جوارح الطير فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده. قد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عامة أهل العلم، قول الأئمة 4 وغيرهم، أن كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به فإنه يباح صيده، كالكلب، كالفهد، كجوارح الطير ونحوها. جاء الخلاف في هذا عن بعض التابعين كمجاهد، وحكي عن ابن عمر وليس له إسناد. فقالوا لا يجوز الصيد إلا بالكلب، لأن الله تعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، وأجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين. قالوا معنى مكلبين مأخوذ من التكليب والتكالب وهو الإغراء بالشيء، فالمعنى وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين لهن. وقد جاء في بعض الطرق كما سبق معنا حديث عدي إذا أمسك عليك كلبك وكذلك الباز، وسبق معنا أن هذا الحديث أن الزيادة ضعيفة تفرد بها مجالد بن سعيد والباز وهو من الصقور، لكن عامة العلماء على ما دل عليه هذا الحديث أنه سواء كان من الكلاب أو كان من الطيور الجارحة ونحو ذلك، فكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به فحكمه حكم الكلب ويباح صيده. وفي الباب بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. أخواني يقول في الشرط الرابع أنه إذا أمسك لا يأكل، هل هذا في الكلب أم في غيره مما يجوز الاصطياد به؟ أيضا في خلاف حتى في غيره في خلاف، لكن جمهور العلماء أن الصيد بالطيور ولو أكلت منه لا يحرم بل هو مباح. أخواني يقول ذكرت في المعلم أنه يتكرر منه ترك الأكل، ثم ذكرت من الشروط ألا يأكل الكلب المعلم من الصيد، فكيف هذا؟ لا إشكال فيه، هذا موافق لهذا، فما هو الإشكال؟ صفة الكلب المعلم أنه لا يأكل من الصيد ويعتاد ذلك حتى يصير هذا الشيء عادة له ويعرف به، هذه صفة الكلب المعلم. ومن شروط إباحة الصيد ألا يأكل من مما صاده، فلا إشكال فيه. أخ يقول كيف يباح أكل ما صاده الكلب المعلم والكلب نجس؟ لا إشكال فيه، هذا الذي صاده طاهر، الشيء الذي صاده طاهر، بقي موضع فمه، موضع فم الكلب الذي أمسك به ذلك الصيد يغسل. وإذا غسل طهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إذا غسل صار طاهرا. أخ يقول كيف يجوز الصيد بالكلب وقال جاء في الحديث لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، كيف نصطاد بالكلب؟ كلب الصيد مما رخص في اقتنائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية ينقص من أجره كل يوم قيراط، هذا في الكلب الذي ليس لهذه 3 الأغراض، الكلب الذي يصطاد به والكلب الذي يرعى الماشية والكلب الذي يحرس الزرع، هذه رخص في اتخاذها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.